بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا المجلس من مجالس الذكر والعلم والمتعلق بالحديث عن سيرة العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث له طعم خاص، وحديث ذو شجون، وحديث مليء بالفوائد ومليء بالعوائد ومليء بالبركات التي تعود على الإنسان في متى ما تأمل في سيرة هؤلاء الذين يمثلون أنجما مضية وكواكب درية في سماء هذا العالم. ولذلك الصحبة اختيار وانتقاء واصطفاء، كما أن النبوة اصطفاء. ولذلك يقول ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب قلوب أصحابه، وجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فاعرفوا لهم قدرهم. ولذلك قدر الصحابة كبير وعظيم وجليل، وإذا أردت أن تعرف مصداق ذلك فانظر إلى آيات القرآن الكريم التي نوهت وأشادت بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه التزكية العظيمة التي جاءت في آيات كثيرة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنهم راض، وكان عليه الصلاة والسلام يحبهم ويثني عليهم ويمنع من سبهم أو ثلبهم أو التعرض إليهم بأي نوع من أنواع التعرض، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهم خير القرون كما زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف عنهم الكذب ولم يعرف عنهم الغش، بل ما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وفدوه بالغالي والرخيص، وفدوه بالوالد والولد وبالمال وبالطارف والتالد وبكل شيء، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لذلك امتدحهم الله عز وجل في القرآن. وليس هناك أعظم يعني في الأمم بعد الأنبياء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم يوم القيامة يشهدون للأنبياء السابقين أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة حينما يكذبهم أقوامهم، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الحديث عنهم والبحث في سيرتهم وفي حياتهم يدخل ضمن أو في يعني ضمن مسائل الاعتقاد. يعني ليست القضية قضية فقط مجرد سيرة وتاريخ، وإنما تدخل في صميم الاعتقاد. ولأجل هذا نجد الآن من صنف في كتب العقائد يذكرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وواجب الأمة تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المحبة والإجلال والتعظيم. وما نحن فيه مما نتفيئه من هذا الخير الذي جاء به الله عز وجل على يد محمد عليه الصلاة والسلام، للصحابة مشاركة كبيرة، حيث إنهم نقلوا هذا الدين، فهم عزروا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه وأيدوه ووقفوا معه المواقف والمشاهد، وجاهدوا في الله حق الجهاد ونقلوا هذا الدين، وصلوا الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، خاضت خيلهم في البحار البعيدة وبلغوا دين الله عز وجل. ولأجل هذا الصحابة رضي الله عنهم لهم المكانة العالية والقدح المعلى في هذه الملة. وأنا حقيقة أقدم اعتذار، لأني ليس بالإمكان أنني أتحدث عن هؤلاء الثلاثة الذين خصص الإخوة الفضلاء القائمين على هذه الدورة خصصوا الحديث عنهم بالنسبة لي، وهم عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، عامر بن جراح، سعيد بن زيد. أقدم اعتذار، لا يمكن، كل واحد منهم عملاق من عمالقة الصحابة، يحتاج إلى مجلس بل إلى مجالس لنتحدث عن سيرته وعن حياته. لكن رأيت أنني أذكر أولا بعض الأمور التي تمثل مشتركات بين هؤلاء الثلاثة، يعني من باب الاختصار يعني أذكر بعض الأشياء التي يشترك فيها هؤلاء الثلاثة بدل أن أذكر كل واحد ثم أعيد. فلعل من المناسب أنني أذكر مجموعة أمور يشتركون فيها ثم ننتقل إلى ذكر بعض الفضائل. أولا من الأمور التي يشترك فيها الثلاثة رضي الله عنهم هم عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد، أولا أن هؤلاء الثلاثة كلهم ولدوا بعد عام الفيل بسنوات. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأشير إلى أنهم كانوا شبابا في بداية إسلامهم، وعام الفيل يمثل في واقع الأمر يعني تاريخ مهم بالنسبة للعرب عموما ولقريش خصوصا، حيث أنهم يترخون بهذا العام، يعني يذكرون تاريخ ما قبل عام الفيل وما بعد عام الفيل. ولا يخفاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل، وعام الفيل هو الذي أهلك الله فيه إبرهة والفيلة ومن معه ولف لفه ودار في فلكه حينما أتى إلى مكة ليهدم الكعبة، وفي سورة في القرآن خلدت هذا الأمر، وكان إهلاك إبرهة إرهاص حقيقة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومقدمة حينما أهلك الله عز وجل هذا الطاغية وهذا الجيش العرمرم الذي جاء يزحف بقضه وقضيضه وعدته وعتاده، وجاء على حرد قادر، وكان يسحق كل من يعترضه في يعترض طريقه حينما قصد الكعبة، لكن الله سلط عليه طيرا أبابيل وأهلكهم فأصبحوا أثرا بعد عين. والمقصود بأن هؤلاء الثلاثة ولدوا بعد عام الفيل، في إشارة إلى أنهم أصغر سنا من النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنهم كلهم من قريش الثلاثة، كلهم من قريش، فهم من بطون قريش، من بطون قريش. المسألة الثالثة أن هؤلاء الثلاثة إذا تأملنا في يعني نسبهم نجد بأن نسبهم يتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة تحفظونها. قريش ببطونها يعني لما نتأمل ونقرأ في سيرهم سواء قبائلهم أو بطون، كلهم لهم اتصال بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، إما يتصلون بمرة أو بكعب أو بفهر أو بكذا، يعني بالنسبة لقريش لهم نسب واحد، لكن قد يكون الجد الخامس أو السادس أو السابع. لاحظوا معي الآن لما نذكر سيرة مثل هؤلاء الثلاثة، مثلا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب بن مرة، اتصل بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، كلاب بن مرة. مثلا أبو عبيدة عامر بن الجراح، أبو عبيدة اسمه طبعا هذا كنيته عامر بن الجراح ابن هلال ابن وهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن الحارث ابن فهر ابن مالك، اتصل نسبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رازح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي. لاحظتم بارك الله فيكم كيف أن هؤلاء الثلاثة لهم اتصال بنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع، وأعتذر إن أخطأت بالترقيم أو بالعد، الأمر الرابع أن هؤلاء كلهم كانوا من السابقين الأولين إلى الإسلام، من السابقين الأولين إلى الإسلام. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء لديهم عقل راجح ونضوج، وأن هؤلاء الثلاثة مع بقية الصحابة الذين سبقوا كانوا يعني لديهم تساؤلات كثيرة عن هذه الأصنام وهذه الآلهة وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، الذين هي وراثة عن الآباء والأجداد. فبالمجزوم أنهم كانوا يرفضون مثل هذه الطقوس والممارسات الشركية، وأنهم كانوا يقلبون وجوههم في السماء ينتظرون الفرج من الله سبحانه وتعالى والمنقذ لهم من هذا الضلال، ولذلك أنقذهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك أنهم ما تلكأوا ولا ترددوا ولا تلجلجوا، ولا مثلا بمجرد أن عرض عليهم الإسلام طاروا إليه طيرانا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولأجل هذا هؤلاء الثلاثة أسلموا قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أسلموا قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ودل هذا على أنهم سبقوا سبقا عظيما، حيث إنهم اعتنقوا هذا الدين العظيم، دين التوحيد والفطرة والإيمان، ويعني تركوا ما عليه آباؤهم وأجدادهم من هذه الوثنيات والشركيات. المسألة الخامسة، هؤلاء الثلاثة كلهم إنما هم من حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا العملاق العظيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك أول من أسلم من الرجال من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي تشرب الإيمان والإسلام وسرى في عروقه سريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، انتفضت نفسه الزكية وأصبح داعية من الطراز الأول للوهلة الأولى، لأن أبو بكر عنده استعداد فطري لقبول الإسلام والإيمان، فهو رجل من الرجال العقلاء، من الرجال الذين مشهود لهم برجاحة العقل وبصفاء النفس. ولذلك بمجرد أن عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام ما تردد، وأصبح داعية من الطراز الأول، داعية بحيث أنه بدأ ينشر هذا الإسلام، فذهب إلى هؤلاء، ذهب إلى عثمان بن عفان فأسلم على يديه، إلى طلحة الزبير، ومن جملة ذلك عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أبو عبيد عامر بن جراح، وأيضا ذكر بأن سعيد بن زيد أسلم على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. طبعا دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليكون هناك محل من يريد الإسلام فيأتي فيشهد الشهادتين بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المعنى بأنها دعوة سرية تكتمية، هذا غير صحيح. الدعوة السرية التي وردت في كتب السيرة المقصود فيها الفردية، دعوة فردية، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا خديجة ودعا علي وزيد بن حارث وأبو بكر الصديق ودعا من حوله. أبو بكر ما شاء الله اللهم بارك أتى بهؤلاء العمالقة أيضا معه، وهكذا البقية، فهي لم تكن دعوة عامة يجهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا الأماكن التي يجتمع فيها الناس. بعد ذلك أمره الله عز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع عشيرته وأقاربه، ثم بدأ يجتمع، وقف على جبل الصفا أو على جبل أبي قبيس ونادى الناس، ثم ذهب إلى أسواق العرب عكاظ ومجنة وذي المجاز، وأيضا في المواسم أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن هؤلاء كانوا من السابقين الأولين الذين اعتنقوا دين الإسلام، ولذلك ما منهم أحد إلا وهو قد أشرب الإيمان وأصبح داعي إلى الله عز وجل. الأمر الآخر من الأمور التي يشترك فيها هؤلاء الثلاثة أنهم من العشر المبشرين بالجنة، وهذا أمر نحن الآن نتحدث عنه، والدورة كلها يعني الدورة الآن منذ أن بدأت حول هؤلاء العشرة، والعشرة جاءت الشهادة لهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في السنن وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عشرة في الجنة أو في الجنة عشرة، وذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ولذلك لما ذكرت أنا مسألة يعني أن مسألة الحديث عن الصحابي يدخل في صميم العقيدة، لأن عندنا مسألة في هذا الباب، وهي أن الصحابة كلهم عدول بالجملة وكلهم ممن رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد وجود التفاضل، فعلى المستوى الفردي أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، بل أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. من حيث الجمع أيضا العشر المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك يعني بتزكية الله جل وعلا لهم. ثم هناك التفضيل على حسب يعني الحوادث والوقع، مثلا أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، أهل أحد مثلا، وهكذا. وهذا موجود ومقرر في كتب أهل الإسلام، ولذلك هؤلاء من العشرة المشهود لهم بالجنة. ما معنى ذلك؟ يعني نحن نعتقد يقينا أن هؤلاء في الجنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم بأمر الله، سماهم بأمر الله. ولذلك عندنا في مسائل الاعتقاد أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله. فمن شهد له الله أنه في الجنة، أو شهد له رسول الله أنه في الجنة، في الجنة. ومن شهد الله أنه في النار، شهد عليه أنه في النار، وشهد عليه أنه في النار، نشهد بأنه في النار، نشهد بأنه في النار. ولذلك يعني هناك شهادة على سبيل التعيين، وشهادة على سبيل العموم. شهادة على سبيل التعيين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطال إلى آخر العشر في الجنة، عكاشة بن محصن في الجنة، ثابت بن قيس بن شماس في الجنة على التعيين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين. من حيث العموم الصحابة كلهم في الجنة، جاءت النصوص تدل على هذا، جاءت النصوص كلها تدل على هذا. من حيث العموم من آمن بالله واليوم الآخر وأدى الفرائض وكذا ومات على التوحيد في الجنة من حيث العموم. في المقابل من حيث العموم أيضا، من حيث عفوا التعيين في النار، فرعون في النار، قارون في النار، أو أبو لهب في النار، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب في النار في الحديث الصحيح، وهكذا. من حيث العموم من أشرك بالله فهو في النار، وهكذا. وهذه عقيدة مهمة إخواني وأخواتي، وهي لا شك بأنها لا تخفى على أمثالك. الأمر الآخر من الأمور التي يعني مشتركة بين هؤلاء أن اثنان من الثلاثة هاجروا إلى الحبشة، وهم عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، بخلاف سعيد بن زيد. لماذا سعيد بن زيد ما هاجر إلى الحبشة؟ لأن سعيد بن زيد كان له منعة. سعيد بن زيد طبعا يتصل له نسب ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن بني عدي، وزوجة سعيد من هي؟ أم جميل، فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبالنسبة لسعيد بن زيد، زيد والده زيد بن نفيل، زيد كان زيد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكان على الحنيفية، كان طبعا يرفض الأصنام، يرفض الأوثان، حتى ما كان يأكل ذبائح قريش لأنها تذبح على النصب، ولذلك كان موحدا، كان موحدا. ولا يوجد أحد من هؤلاء العشر المبشرين في الجنة يعني ذكر والده بإسهاب مثل والد سعيد بن زيد. زيد هذا الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان هو وورق بن نوفل، هؤلاء من الموحدين. حتى أن يعني كان بعض الناس يظن بأن زيد هو نبي آخر الزمان، لأنه كان يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الحنيفية، يدعو إلى ملة إبراهيم، حتى كان يقول لقريش لا يوجد أحد على ملة إبراهيم إلا أنا. طبعا قريش حرفت في ملة إبراهيم، ويعني عملت الشيء العظيم وبدلت، مثل عمرو بن لحي الخزاعي الذي أتى بالأصنام وغير ذلك. إذن هؤلاء هاجروا. بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف أبي عبيد عامر بن جراح هاجروا إلى الحبشة، وهاجروا أيضا إلى المدينة، فنالوا الحسنيين وحصلوا الفضيلتين وطاروا بالأجر العظيم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم. أما سعيد بن زيد فبقي في مكة لأن له منعة، وكان له حضور قوي بحيث أن قريش تعرف له مكانته، ويعني لا يمكن لأحد أن يفكر مجرد تفكير أنه يؤذي سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء الثلاثة أيضا كلهم ممن هاجر إلى المدينة، مثل ما ذكرت لكم الهاجر بعضهم اثنان منهم إلى الحبشة مع بقية الصحابة الذين فروا بدينهم، والثلاثة أيضا هاجروا إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هؤلاء الثلاثة يعني من الأمور المشتركة بينهم، وأنا تركت العد سامحوني، العد عندكم الآن تعدون يعني الأشياء المشتركة، أنهم كلهم تولوا مراكز قيادية، كلهم تولوا مراكز قيادية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عامر بن جراح وسعيد بن زيد أيضا فكانت لهم الحظوة والمكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، بل أيضا كانت لهم الحظوة والمكانة عند أبي بكر وعند عمر رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم، ولسابقتهم في الإسلام ولمكانتهم العظيمة في هذا الدين وفي هذه الملة. أمر آخر، أن هؤلاء الثلاثة من الأمور المشتركة حتى نختصر، كلهم ماتوا على فرشهم رغم حرصهم على الموت في الجهاد في سبيل الله، الموت في سبيله، لكن الله عز وجل اختار أن يموتوا على فرشهم. طبعا أبو عبيدة عامر الجراح مات في طاعون عمواس، طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات فيه أبو عبيد عامر ابن الجراح، ورفض أن يخرج من بلاد الشام في الأردن، طبعا طاعون عماس سنة 18 من الهجرة وقع في الأردن ورفض، ويعني قال خطبته المشهورة ومات في طاعون عماس رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف مات أيضا على فراشه، وبالنسبة لسعيد بن زيد أيضا مات على فراشه، مات في العقيق ثم نقل إلى المدينة ودفن في البقيع رضي الله عنهم وأرضاه. من الأمور المشتركة أيضا أن هؤلاء الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح وسعيد بن زيد كلهم شهدوا المشاهد كلها، جميع المشاهد ما عدا سعيد بن زيد ما شهد بدرا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه هو وطلحة بن عبيد الله إلى الشام ليتحسسوا عير قريش، ولطبعا يكمنوا لها ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فصادف سبحان الله العظيم وهم في بلاد الشام أن أبا سفيان جاء بالعير، ثم حصلت ما حصل القصة المعروفة، ثم صارت المواجهة وهم لم يأتوا بعد، فانتهت المعركة وقدم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فضرب لهما بسهم، فقالوا وبدر؟ قال وبدر، الله أكبر. وهذا يدلنا على أن النية الصافية الصالحة تبلغ بالإنسان مبلغ عظيما، ولذلك الله جل وعلا يقول من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقع أجره على الله، خرج مهاجر في سبيله ثم مات في الطريق كتب الله له تتمة الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلاحظ كيف أن الله عز وجل جمع لسعيد بن زيد ولطلحة بن عبيد الله هذه المنقبة العظيمة والمكانة العالية، وهما من الأسماء التي تذكر ممن شهد بدرا، وأتتهم هذه منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن هؤلاء شهدوا المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، أن هؤلاء الثلاثة كانت لهم من البطولات الفردية الشيء الذي سجلته كتب السيرة وكتب التاريخ. يعني بالنسبة لعبيد عامر بن جراح بطل مقدام لا يشق له غبار، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وكذلك سعيد بن زيد. سعيد بن زيد لاحظ خالد بن وليد رضي الله عنه سيفه من سيوف الله المسلولة في موقعة أجنادين، لما بدأ العدو يرمي المسلمين بالسهام حصل هناك نوع تردد، فصرخ سعيد بن زيد في وجه خالد بن وليد بأن يبدأ المعركة، لأن انتظار لحظات والعدو يرمي بالسهام أشبه بمدافع أو بقنابل تلقى أو بصواريخ فإن هذا مهلك للجيش. فانتبه خالد بن وليد لهذه الصرخة المدوية من سعيد بن زيد، وفعلا اقتحم هو وجنوده وكتب الله عز وجل لهم النصر المبين. أبو عبيدة عامر بن جراح يعني معروف ببسالته وإقدامه وشجاعته. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان أيضا له البطولات الفردية في جميع المعارك، في أحد وفي بدر وفي أحد وفي بقية الغزوات، وسجلت هذا دواوين السنة وأيضا السيرة في ذكر هذه المواقف. فهم ولله الحمد ما يعرف عن أحد منهم أنه يعني رغب بنفسه عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام أو تأخر في موقف من المواقف، بل كلهم كانوا يعني كنفتي النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلون دروع بشرية أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي معركة أحد لما حصلت قلبت موازين المعركة كما لا يخفى عليكم، حينما نزل الرماة من الجبل، فهنا هؤلاء مجموعة من الصحابة ومن ضمنهم هؤلاء الثلاثة الذين أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وحموه من سهام العدو، وسأذكر ما يتعلق بقضية يعني دخول حلق المغفر في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية معالجة أبو عبيدة لها. بالنسبة لهؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني لديهم من الزهد والورع ولديهم من الإنفاق من كان غنيا منهم الشيء العظيم. ولذلك هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني يشتركون حقيقة يعني في جملة من الأخلاق والقيم، لأنهم تلاميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأخذون من مشكات النبوة، فهم يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله وفي ضعنه وإقامته وفي حربه وسلمه وفي جميع أحواله. ولذلك من الطبيعي أن ينصبغوا بشيء من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فاكتسبوها، ولذلك ظهرت آثار هذا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام على أقوالهم وعلى أفعالهم وعلى وقوفهم على قمة الحقيقة بالنسبة لهذه الحياة. ولذلك هذه الحياة عندهم هي في واقع الأمر خلقهم الله عز وجل فيها حتى يعني ينالوا الدرجات العالية في الجنة، فسخروا الدنيا حتى يفوزوا بالآخرة، هكذا يعني جعلوا الدنيا مزرعة للآخرة، مزرعة للآخرة، كما هو حال أهل الجنة حينما يقولون في الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هذه تقريبا بعض المشتركات أو الأمور التي يشترك فيها هؤلاء الثلاثة، وأعتقد بأني يعني اختصرت حقيقة بشكل يظهر لي بأنه مناسب جدا، بدل أن نذكر كل شخصية لوحدها وقد يذهب الوقت ولم نوفي هؤلاء الثلاثة حقهم. نأتي إلى هؤلاء الثلاثة، خلونا مع سعيد بن زيد. سعيد بن زيد مثل ما ذكرت لكم بأن والده الذي كان متألها حنيفيا كان موحدا. سعيد بن زيد شخصية هادئة وشخصية عليها مسحة من الإيمان، ولذلك لما تقرأ في سيرة سعيد بن زيد تعجب بهذه الشخصية. وكان يكنى بأبي الأعور رضي الله عنه، وزوجته أم جميل فاطمة بنت الخطاب، أسلم جميعا فهو بيت مبارك، وكان يأتيهما خباب بن الأرت يقرئهما القرآن. وسعيد بن زيد يقول ذكر بأنه طبعا أسلم وعمره في العشرينات 22 أو شيء من هذا القبيل، يقول يذكر بعد ذلك يقول يعني يذكر بعض المعاناة في بداية الإسلام، لأن ما استطاعت قريش أن تعتدي عليه، لكن بحكم العلاقة بينه وبين عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه في بداية الأمر أسلم لم يكن من يعني من ضمن الثمانية أو العشرة الذين أسلموا مبكرا، فكان عمر بن الخطاب يعني يوثق سعيد بن زيد حتى لا يخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان سعيد بن زيد يذكر هذه الواقع ويقول يعني لو رأيت وأنا قد أوثقني عمر بن الخطاب بوثاق يعني يربطه حتى لا يخرج. وهذا يدل على أن سعيد كان صلبا في دين الله ولم يكن مهزوما في يوم من الأيام ولم يكن مستجيبا لهذه الإغراءات التي كانت طبعا قريش تقدمها لكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلم ينفع معه لا الترغيب ولا الترهيب ولم ينفع معه شيء من هذه الأمور التي يحاولون فيها صده عن دين الله، فثبت ولذلك كانت له السابقة العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعيد بن زيد رضي الله عنه من المهاجرين الأولين وأيضا عفوا من السابقين الأولين ومن المهاجرين إلى المدينة، كان له المكانة العالية عند النبي عليه الصلاة والسلام والحظوة أيضا عند الخلفاء الراشدين، شارك شهد المشاهد كلها، ما من معركة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وشهدها، وأيضا ما تخلف في يوم من الأيام عن غزوة من الغزوات ولا معركة من المعارك، حتى في عهد أبي بكر وفي عهد عمر مع المرتدين قاتل المرتدين وشهد المشاهد مع خالد بن الوليد وغير ذلك كما ذكرتنا قبل قليل، لديه شجاعة متناهية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان متألها متنسكا عابدا، ولم تكن الدنيا يعني تساوي عنده شيء رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي كما ذكرت أنا بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن في المدينة تقريبا سنة 50 أو 51 في أيام معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان له تقريبا ما يزيد على 70 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ونزل في قبره سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن الجميع. بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف النبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه، ولا كان في الجاهلية اسمه معبد لغير الله، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه إلى عبد الرحمن ويكنى بأبي محمد، وكان من الصحابة الأجلاء ومن السابقين الأولين، وكان رجلا طويلا جميلا معروق الوجه، كان رضي الله تعالى عنه أرضاه وسيما قسيما. فلما بدأت قريش تعارض النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة المعارضة العنيفة والقاسية والشرسة، نال عبد الرحمن بن عوف شيء من الأذى، مع أنه من بني زهرة ولكن ناله شيء من الأذى، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو وأبو عبيدة وجمع من الصحابة، فقالوا يا رسول الله نحن لم نكن في يوم من الأيام أذلة وكنا أعزة قبل أن نسلم، فلما أسلمنا أذلنا هؤلاء، يعني يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم بمواجهة هؤلاء بقدر الأذية البدنية والحسية اللي كانوا يعاملون فيها الصحابة. فكأنه يقول يا رسول الله هؤلاء الآن يعني يعتقدون بأن أذلاء وليس عندنا القدرة. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لم نؤمر بذلك، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلاحظ الشجاعة المتربعة على عرش قلبي عبد الرحمن بن عوف، عنده استعداد يواجه قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح له ولا أذن له هو مجموعة من الصحابة، وقال لم نؤمر. وهذا دليل على أن المسألة وحي من الله، وأن الله عز وجل يعني يوحي إلى نبيه بمنهج الدعوة، منهج الدعوة تدعو بهذا الأسلوب. لذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصبحت داره ومقر الإسلام، ها، وبعد مرور سنتين جعل الإذن من الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة ليس معه إلا إزاره ورداءه، ما عنده شيء، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع الأنصاري من الصحابة الأجلاء، ولذلك عرض على عبد الرحمن بن عوف أن يعطيه نصف ماله، فأبى، هذا صاحب النفس الأبية قال لا لا يمكن، مع أنه آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد لكنه أبى. قال دلني على السوق، دلوني على السوق. فدلوا على السوق، وكان طبعا اليهود في المدينة هم أهل التجارة، فبدأ عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه التجارة في السوق، ثم بارك الله عز وجل له في ماله، الله أكبر، حتى أصبح يعني إن صدق التعبير بالمصطلح اللي عند الناس مليونير أو إمبراطور مالي، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وهذا يدلنا على أن دين الإسلام دين ما يدعو إلى الكسل والخمول وإلى ترك الدنيا كما يفهم بعض الناس، لا، دين يدعو إلى عمارة الدنيا مع السعي للآخرة. هذا المال تستطيع من خلاله أن تترقى درجات في الجنة. ولذلك عبد الرحمن بن عوف بارك الله له في تجارة، حتى كان يقول يعني لو قلبت حجر لوجدت تحته ذهب، يقول لو قلبت حجر لوجدت تحته ذهب. فأصبح المال عنده يفور وينمو، وهذا بركة الإيمان والتصدق، وأصبح رضي الله عنه يعني من أغنى الصحابة، من أغنياء الصحابة ومن كبرائهم، وكان ينفق إنفاق عجيب، ما من مشهد من المشاهد للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وله فيه بسهم إذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولذلك مرة من المرات رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر صفرة على ثيابه، فقال ما هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ما هذا؟ قال تزوجت البارحة، على يعني يقول تزوجت بالأمس. قال على كم؟ قال على وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشات، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يولم، قال أولم ولو بشات، فأولم بشات وجمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الرحمن بن عوف شخصية لها حضور قوي بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في أحاديث أنه أحنى الصحابة على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف من أكثر الصحابة، من أكثرهم التفات إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولذلك كان ينفق عليهن، ويعني لا يجعلهن أبدا في ضيق أو في حاجة، فكأنه أصبح يعني مثل الولي عليهن من هذا الجانب. فكان رضي الله عنه وأرضاه يعني شغله الشاغل وهمه المقلق بالنسبة له أن لا يحتاج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكان رضي الله عنه دائما أصبح مثل الوظيفة اليومية اللي يحملها تجاه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، إذا أردت أن تعرف قيمة هذا الصحابي الجليل بين الصحابة خاصة مع عمر، عمر بن الخطاب الذي يعني بالنسبة لاختيار الرجال لا يعرف التاريخ مثل شخصية عمر في اختيار الرجال وانتقائهم. اختيار الرجال عند عمر مسألة صعبة جدا. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ طبعا أولا شهد لأبي عبيدة، وسيأتي شهد لأبي عبيدة عامر بن جراح، سيأتي قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته الخلاف. جعل عمر بن الخطاب الشورى في ستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرج عبد الله بن عمر وجعله يعني قال مثل المراقب على هؤلاء الستة، ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة والزبير وعثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد. هؤلاء الستة، لاحظ شوف المكانة، هؤلاء الستة جعلوا رأيهم كله في عبد الرحمن بن عوف، يعني كأنهم يقولون نحن ما يقوله عبد الرحمن بن عوف نرضى به، لأن وهذا يدل على ماذا؟ على هذه الشخصية الفذة العظيمة الكبيرة من الصدق والأمانة ورجاحة العقل وسلامة الصدر والنضوج عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. هؤلاء الستة الخمسة قالوا أنت عبد الرحمن بن عوف أنت المقرر. فعبد الرحمن سهر ليالي ما في بيت من بيوت المدينة إلا ودخل يسأل سؤال استفسار، يعني من هو يعني الخليفة المناسب للمسلمين بعد عمر، فخلص إلى نتيجة بأن الشخصية المرشحة فعلا للخلافة بعد عمر هو عثمان. ثم قال ارفع يدك يا عثمان، فرفع يده وبايعه وبايعه الناس، وجميع هؤلاء الخمسة من جملتهم علي رضي الله تعالى عنه والله بايع عثمان، وكانت الخلافة لعثمان رضي الله عنه والله. هكذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف لديه من الرقة والخشية ويعني المراقبة لله عز وجل شيء عظيم، ولذلك مرة من المرات قدم له طعام فبكى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال ذكر أخوها مصعب بن عمير وكيف أن مصعب هاجر إلى المدينة وأقرأ الناس القرآن، ولما قتل ما وجدوا إلا بردة، انغطوا رأسه وانكشفت رجلاه، وانغطوا رجليه انكشف رأسه، وبكى. وكان رضي الله عنه يقول ابتلينا بالضراء مع النبي عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلم نصبر. وكان رضي الله عنه منفق، لذلك لما أتت قافلة من القوافل المدينة وفيها من الأزواج والأطعمة كلها جعلها في سبيل الله رب العالمين. شخصية عبد الرحمن بن عوف شخصية عظيمة، شخصية مقبولة عند الجميع، محبوب عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الكل إذا رأى عبد الرحمن بن عوف أحبه، الكل مجمع على أنه صاحب رأي راجح ونظرة ثاقبة رضي الله عنه وأرضاه. وكما ذكرت لكم أنا كل واحد له قصة تحتاج إلى مجالس، لكن أعتقد في هذا كفاية. ننتقل إلى أبي عبيدة عامر ابن الجراح. عبيدة هذا البطل العظيم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، راهب في الليل فارس بالنهار. وعبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه من الذين حبهم النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم من السابقين، وكان شجاعا قداما مع عقل ورجاحة وليس مع مغامرة وطيش. وكان رضي الله عنه وأرضاه إذا فعلا أردنا أن نتخيل شخصية أبي عبيدة، رجل من أهل الآخر، رجل من أهل الآخر، الشهرة تطارده وهو يهرب عنها، تعرض له المناصب وهو يوليها ظهره، رجل يحب الخمول ولا يريد الذكر والشهرة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحبه. وبالمناسبة قبل ما أنتقل إلى يعني وأنا دخلت في سيرة أبي عبيدة أذكر فضيلة لعبد الرحمن بن عوف فاتتني الآن، وهو الشخص الثاني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي صلى خلفه النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. يعني تخيل مثلا لو أنك أنت، ها طبعا الرجال هم اللي يؤمون ما هو بالنساء، المرأة ما تكون إمام، الرجال يصلي خلفك المفتي مثلا الأكبر، مفتي البلد مثلا، ما هو شعورك؟ الله أكبر. طيب لو صلى خلفك أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك؟ الله أكبر. طيب لو صلى خلفك أبو بكر وعمر، ها صلوا خلفك، ما هو شعورك؟ شيء عظيم. لكن رجل صلى خلفه النبي عليه الصلاة والسلام، يا الله، هذه رتبة عظيمة ما يمكن. ولذلك أبو بكر هو الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة في مرض وفاته، وعبد الرحمن بن عوف صلى وراءه النبي عليه الصلاة والسلام في معركة تبوك لما كان في تبوك، كما في حديث المغيرة بن شعبة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المذهب وعاد، وإذا الصحابة قد صلوا خشوا أن يفوت الوقت، فأدرك النبي فاتته ركعة عليه الصلاة والسلام، والإمام من قدموا عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر وعمر عثمان وعلي الصحابة كلهم موجودين ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة، لكن الصحابة قدموا عبد الرحمن بن عوف. قولوا لي بربكم، أليست هذه منقبة؟
أليست هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف؟ طيب نكمل مسألة أبو عبيدة عامر بن جراح. أبو عبيدة نال لقب عجيب جدا. ما هو اللقب؟ أمين هذه الأمة. نصارى نجران، تعرفون قصة الوفود ونصارى نجران لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام حصل حوار في قضية كيف تقول في القرآن عيسى بن مريم، لماذا لا تقول عيسى ابن الله؟ فالله أنزل الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فحاججهم القرآن بما هو أعجب، يعني أنتم تقولون بأن عيسى خلق من أم من دون أب، طيب آدم أعجب، آدم خلق من طين ليس من أب ولا أم، وحواء خلقت من آدم، يعني عندنا آدم خلق من غير أب ولا أم، حواء خلقت من رجل من دون أم من ضلع آدم الأيسر، وعيسى خلق من أم من دون أب. فمرضوا بهذا، يعني ما حكوا وتفذلكوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهم المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناء أنفسنا وأنفس أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جاب رسول الله فاطمة وأولاد فاطمة وأتى للمباهلة فخافوا، عرفوا بأنه نبي الله عز وجل، فقالوا لا 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 نرضى بالجزية. ثم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نريد شخص أمين من أصحابك، ما نريد غير شخص يعني هو أكثر أصحابك أمانة حتى يأتي يأخذ الجزية. فقال والله لأبعثن معكم رجل أمين حق أمين. قم يا أبا عبيد، الله أكبر، قم يا أبا عبيد. فقام أبو عبيد فنال هذا اللقب، نال هذا الشرف العظيم، عبيد عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصبح أمين هذه الأمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد عامر بن الجراح. هذه شخصية أبو عبيد عامر بن الجراح باختصار، أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، رجل له إسهامات عظيمة لكن من دون ضجيج، من دون أصوات، من دون تطلع، من دون استشراف، يعمل لدين الله عز وجل، يعمل لدين الله. هذه الشخصية هي الحقيقة التي يجب على كل مسلم أن يتمثل هذه الشخصية وأن يعمل لدين الله، من دون هذا الضجيج والصراخ، دون هذا التشويش، لا لا في دين الله ما يبحث، لأنه بمجرد أن يكون هناك طلب شهرة استشراف لي يعني أمور دنيوية فسد الأمر، فسد. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أبو عبيدة عامر بن جراح مدد لعمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل، بعثه أمير، فقال له عمر بن العاص أنت مدد ولست بأمير. فكان أبو عبيدة يقول له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولاني، فكان يعني عمرو بن العاص هو من 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 دهات العرب يأبى إلا أن يكون مدد له، وأنه لا يمكن أن يكون أمير. فقال إن يعني أنا لا يمكن أن أعصي الله في مثل هذا الموقف، ما يمكن أن أعصي الله في مثل هذا الموقف، فرضي. ولذلك تقدم عمرو العاص وصلى بالناس، وكان القائد هو الذي يصلي بالناس، فرضي، ما خسر شيء ولا تأثر شيء، مكانته هي مكانته، منزلته هي منزلته، رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأصبح محل لرضا جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مدد، كان مع أبي عبيدة، هو القائد، كان معه أبو بكر وعمر، يعني أبو عبيدة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر وعلى عثمان في هذه الرحلة لما أرسله في غزوة ذات السلاسل. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في معركة أحد لما دخلت حلق المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في جبهته وقيل في وجنتيه، المغفر في حلق، أتى أبو عبيدة يطير طيران إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يحميه بجسده وبدنه. ولما رأى هذا الحلق، لأن وجود وبقاء الحلق هذه الحدايا الحديد في جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر يؤذيه، فأمر بأنه يترك. ولذلك أتى بثناياه فأخذ يحلحل ويخرج هذه الحلق برأفة ورحمة، كما تسل الشعر من العجين، لا يريد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فسقطت ثنيتاه رضي الله عنه، ولذلك كان أبو عبيدة أهتما، فلم يرى أجمل منه حينما يتبسم. سبحان الله، كيف عوضه الله عز وجل بهذا العوض العظيم. والمقصود بأنه نال هذا الشرف العظيم، نال هذا الشرف العظيم. ولذلك عملية إخراج الحلقتين مثلت جهد كبير، لدرجة أن أبو عبيدة سقط على ظهره بعدما تأكد من إخراج الحلقتين من وجنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه خاض المعارك كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، خاض المعارك مع في زمن أبي بكر وفي زمن عمر. كان الشخص المقرب إلى عمر رضي الله عنه بامتياز هو أبو عبيدة. تعرفون شخصية عمر رضي الله عنه، لا يحابي ولا يخاف في الله لومة لائم، ولا يعني مثل ما يقولون عندنا يجامل أحد. سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن أهل الكوفة قالوا فيه مع علم عمر بأن سعد بريء، لكن أرسل لجنة تحقيق ووقفوا على الأمور وبرئ سعد، لكن قال أما وقد قيل، فأرجع سعد إلى المدينة. عمر حازم، عمر عنده من الرؤية من النضوج من السياسة الشيء العجيب، لكن شخصية أبو عبيدة عند عمر شخصية عظيم. عمر رضي الله عنه لما طعن وقيل له من تولي، قال والله لو كان أبا عبيدة حيا لوليت الخلاف. يا الله، إلى هذه الدرجة؟ نعم إلى هذه الدرجة. بل أزيدكم، في سقيفة بني ساعد، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان المرشح للخلافة من؟ عمر وأبو عبيدة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه جعلها في، قال اختارها أحد هذين. أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه مثل ما ذكرت لكم، هذه الشخصية العجيبة التي لا تريد الشهرة ولا تريد الأضواء مثل ما يقولون، وإنما شخصية هادئة فيها من عنده من الشجاعة، عنده من الإقدام، البطولة، الإيمان، الزهد. كان رضي الله عنه زاهدا، ومع ذلك كان محل حظوة عند عمر بن الخطاب، تولى بلاد الشام، أمير، هو أمير أمراء بلاد الشام، الأجناد هؤلاء. أبو عبيدة رضي الله عنه لما رحل عمر إلى بلاد الشام، القصة المعروفة لما ذهب هناك، تلقاه الأمراء سلموا عليه، فما فقد إلا أبو عبيدة. قال وين أبو عبيدة؟ ما يسأل إلا عن أبي عبيدة. قل أين أبو عبيدة؟ فقال هو ذا. ينظرون فإذا به جاء أمير الأجناد، أمير أمراء، يعني قائد، يعني زعيم، ومع ذلك جاء على ناقة مخطومة بحبل من ليف. شوف التواضع، وعليه ثياب رثة. بإمكانه أنه يعني يأخذ نصيبه من الغنائم، لكن ما كان رضي الله عنه بهذا المستوى، لا يريد الدنيا. ولذلك عمر كان عنده طريقة اختبار الولاة والأمراء وكذا، دائما كان يختبرهم. فمرة من المرات أرسل غلام له بصرة فيها دراهم ودنانير، 400 أظن درهم أو دينار، فقال اذهب بها إلى أبي عبيدة وتلهى، يعني لا تخرج حتى ترى ماذا يفعل. فذهب الغلام وأعطاها لأبي عبيدة وتلهى قبل أن يخرج، ففتح الصرة وتصدق بها على من حوله، فأخبر الرسول عمر بهذا، أخبر عمر، الرسول أخبر عمر بها فأثنى عليه عمر، أثنى عليه عمر. ومرة من المرات عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 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 بيته في غرفته قال لأصحابه تمنوا، فكل بدأ يتمنى، كل يقول أمنيته، فقال أما أنا، فقيل له وأنت؟ قال أتمنى أن عندي رجال ملأ هذه الغرفة بمثل أبي عبيدة عامر بن الجراح. الله أكبر. عامر بن الجراح، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، بالمناسبة القصة المذكورة أنه قتل والده هذه مكذوبة غير صحيحة، قتل والده في معركة أحد أو بدر، هذه ذكرها بعض المفسرين لكن حقيقة ليس لها إسناد يمكن الاعتماد عليه، ولذلك هي من القصص الباطلة، ولا يعرف عن صحابي أنه قتل أباه أو قتل ابنه. تنبهوا لهذا بارك الله فيكم، هذه حقيقة يتكئ عليها بعض الغلاة ويستخدمونها للأسف الشديد في الترويج للعنف مع الأقارب وشيء من هذا القبيل. هذه قصة مكذوبة أنكرها جمع من أهل العلم كالنووي وغيره رحمهم الله تعالى. توفي طبعا عبد الرحمن ابن عوف في طاعون عمواس وأبى أن يخرج، وصلى عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه بعدما دفن هناك، وكان أبو عبيدة يسأل الله أن يموت شهيدا، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الموت في الطاعون شهادة. كما قلت لكم الوقت خلاص المقرر انتهى، ولذلك أنا أعتذر عن أي تقصير في تناول هذه في جوانب هؤلاء الصحابة الكرام، لكنني أعتقد بأنني أتيت إلى أهم ما يمكن في حياتهم. رأينا السابقة إلى الإسلام، رأينا الإيمان، رأينا الإخلاص لله عز وجل، رأينا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، رأينا يعني جهاد، رأينا جهاد هؤلاء الثلاثة مع النبي عليه الصلاة والسلام، رأينا خدمة الإسلام على في جميع المستويات، رأينا الزهد والورع، رأينا التقوى في هؤلاء الصحابة. من المهم جدا أن نقرأ وأن نوغل في سيرة هؤلاء الصحابة، لأن بالمجزوم ستضيف لنا إضافات كثيرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم جدا أن نطلع أولادنا أيضا على سير الصحابة، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، إن التشبه بالكرام فلاح. وحديث هؤلاء يبل الصدى ويزيل عن النفس شيء من يعني الملل. هؤلاء الصحابة كلما قرأنا في سيرهم كلما نشطنا في العبادة والطاعة وفي خدمة دين الإسلام. أحمد الله وأشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه ومنته لمثل هذه اللقاءات، كذلك أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على مثل هذه المبادرات الطيبة والإسهامات المتكررة حقيقة في يعني ربط الناس بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبسيرة أصحابه الكرام. نلتقيكم في دورة قادمة بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.